الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، و نحن في مساء الثلاثاء 23 من شهر الله رجب عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بالتيمم من الواجبات والفروض، فنبدأ على بركة الله في قوله: فصل، واجب التيمم التسمية. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل، واجب التيمم التسمية، ظاهره ولو على نجاسة ببدن،
ولو
عن نجاسة ببدن، وتسقط سهوا.
طبعا كما سبق أن الوضوء أيضا يجب فيه التسمية، وكذلك التيمم عند الحنابلة من واجبات التيمم، وهو واجب وحيد ليس إلا هو التيمم. فيقول الإنسان بسم الله، ثم يضرب كفيه على التراب، ثم يمسح بيديه وجهه، ثم يمسح بيديه اليدين، بكفيه اليدين. وقوله ولو، ظاهره ولو عن نجاسة ببدن، بمعنى كما سبقا بينا أن التيمم يكون لعدة أمور، منها كون الإنسان قد أحدث حدثا أصغر ولم يجد الماء، أو لا يقدر على استعمال الماء، فيريد أن يتوضأ للصلاة فيتيمم فيسمي، وهذا لا إشكال فيه في المذهب أنه يجب أن يسمي. وهكذا في الحدث الأكبر، ولكن هل إذا كان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة ولا يستطيع إزالة النجاسة الموجودة على البدن أو على الثوب، إما لعدم الماء أو لعدم القدرة، فإن المذهب أنه يتيمم. طيب، إذا تيمم للنجاسة الموجودة على البدن هل يسمي؟ قال: ظاهره ولو على نجاسة ببدن، يعني حتى الطهارة أو التيمم المقصود لا للطهارة، وإنما لنية العفو عن النجاسة الموجودة في البدن، يسمي وتسقط سهوا كما مر في الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وفروضه أي التيمم 5. الأول من فروض التيمم مسح الوجه سوى ما تحت شعره ولو خفيفا، وداخل فم وأنف، ويكره إدخال التراب في الفم والأنف.
فروض التيمم عند الحنابلة 5. الأول من فروض التيمم مسح الوجه. طبعا الفرض في مسح التيمم يختلف عن الفرض في مسح الرأس في الوضوء، فمسح الرأس في الوضوء لا بد من تعميم الشعر كله، أما مسح الوجه في فروض التيمم فيكفي مسح ظاهر الوجه ولا يلزم إيصال التراب إلى البشرة الظاهرة تحت الشعر. ولو كانت البشرة ظاهرة تحت الشعر في الوضوء وجب غسل، لكن في التيمم لا يجب إيصال التراب إلى هذا المحل ولو خفيفا، أي ولو كان الشعر خفيفا والبشرة ظاهرة فلا يجب أن يوصل التراب إلى هذا المحل، إنما الواجب أو الفرض، إنما الفرض مسح الوجه الظاهري. وكذلك من المعفو في الوجه الفم والأنف من الوجه، وهذا باتفاق العلماء وباتفاق أهل اللغة، إذا أطلق الوجه يدخل فيه الفم والأنف، بل ويدخل فيه العين، ولا يدخل فيه الأذنان لأنهما من الرأس. فإذا قلنا إن الفم والأنف يدخلان في الوجه، وقلتم من فروض التيمم مسح الوجه، فهل يوصل التراب إلى الفم والأنف؟ الجواب لا، يعني لا يدخل التراب إلى خياشيمه كما يفعل في الوضوء، ولا إلى داخل أو إلى الشفة كما يفعل في الوضوء، وإنما يمسح ظاهر الوجه. ولذلك لو قال المصنف أو الماتن، لو قال بدل كلمة المسح الوجه لو قال مسح ظاهر الوجه، لكان خرج من كل هذه الاحترازات. الفم والأنف من الوجه، لكنهما كالعين في غسل الوجه، إذا غسلت وجهك هل تدخل الماء في العين؟ لا. إذن في التتريب أو في مسح التيمم لا تدخل التراب إلى الفم والأنف، ولذلك قال ويكره إدخال التراب في الفم والأنف ولو كان التراب طاهرا. وهذه مسألة نفرع عليها مسألة أخرى، ما هي؟ هل يجوز للإنسان أن يأكل التراب أو يكره؟ طبعا يكره أكل التراب، ويحرم إذا ضر. يكره لأنه ليس طعاما، ولا يحرم لأنه شيء طاهر، لكن يرتفع الكراهة إذا كان للحاجة. ما هي الحاجة؟ الوحم. امرأة إذا أصابها الوحم وأرادت تأكل التراب لا تقول هذا مكروه. نعم.
قال رحمه الله: والثاني من فروض التيمم مسح اليدين إلى الكوعين للآية الكريمة، وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق ومس الفرج، ولو أمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب ومسحه به، أو نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعمه التراب ومسحه به صح التيمم، لا إن سفته بغير قصد.
الثاني من فروض التيمم مسح اليدين إلى الكوعين، وهذه المسألة مهمة، أن المسح في التيمم هل هو إلى الكوع أو إلى المرفق؟ قضية مهمة انتبه لها. من قال أن مسح اليدين إلى الكوعين معناها أن الذراع لا يدخل في المسح، ومن قال أن مسح اليدين في التيمم يكون إلى المرفقين معناه يدخل الذراع أو يدخل فيه الذراع. يقول المصنف: مسح اليدين إلى الكوعين للآية، لذلك يقول الناظم: عظم يلي الإبهام كوع، عظم يلي الإبهام كوع. إذن هذا هو الكوع، هو العظم الذي يكون في نهاية الإبهام، هذه مهمة جدا. وجمع من الفقهاء يرون أن مسح اليدين يكون إلى الكوعين فقط، يعني بمعنى تأخذ التراب هكذا ثم تقول به هكذا فقط، لا تتجاوز الكوع إلى الذراع. قال للآية الكريمة، ما هي هذه الآية؟ هي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وأيديكم أطلق اليد. في قارن الأمر هنا مع الأمر في الوضوء، هل قال في الوضوء وأيديكم ولا قال وأيديكم إلى المرافق؟ ها، معناه لما يطلق اليد لا يدخل فيه إلا الكف إلى الكوع، هذه فائدة إيش؟ الإطلاق. وهذا الإطلاق جاء في حكم قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى وين؟ ما ذكر. فلما لم يذكر علمنا أن المراد باليد هو ما هو معروف بالعربية، أن اليد إذا أطلقت فإنها على الإدخال الأولي إنما يدخل فيه الكفان إلى الكوع، الكفان إلى الكوع. فأنت تقول ضربته بكوع، ضربته بمرفقي، ضربته بكتفي، إذا لم تكن قد ضربته بيدك. وإذا ضربته بيدك تقول ضربته بيدي، لاحظ تفرق، اللغة معروفة. إذن معنى الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لما أطلق علمنا أن المراد اليد المعروفة في العربية وعند العرف، وهو الكفان إلى الكوعين. واضح؟ هذا وجه الاستشهاد. لذلك قال وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع. أطلق، إذا علق حكم بمطلق اليدين مثل فاقطعوا أيديهم، مثل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، مثل فقبض يده. لما تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة فقبض يده، لابد أن تتذكر معنى قبض يده، يعني يكون القبض على اليد اللي هو يشمل الكف إلى الكوع، مو قبض يده هنا، قبض يده هكذا. واضح؟ ولذلك جاء في البخاري رواية غير القبض، قال فوضع يده اليمنى على ذراع يده اليسرى، هكذا. هذا غير، يختلف. إذن إذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كما لو أطلق الحكم على القدمين لم يدخل فيه الساق. انتبهت لهذا؟ كما إذا أدخل علق حكم بالرأس لم يدخل فيه الرقبة، لا تدخل الرقبة في الرأس، مع أن الرأس على الرقبة، فاليد على الذراع، فاليد له أحكام والذراع له حكم والعضد له حكم. ننتبه إلى هذا. قال كقطع يد السارق ومس الفرج. وهذا مر معنا أن من نواقض الوضوء عند الحنابلة مس الفرج بشهوة بلا حائل، صح ولا لا؟ وقلنا هناك لو أنه لمس فرجه مثلا بمرفقه أو بذراعه لم ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه ليس يد. طيب، هذه المسألة انتهينا منها في معرفة مسح اليدين، مسح اليدين إلى الكوع، هذه العظمة، هذه العظمة إلى الكوع. طيب، بالنسبة لأمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على التراب، ماذا يفعل؟ يمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب. يعني لو ضرب يديه هكذا على التراب ثم مسح بهما هكذا، طبعا يمسح اليمين أولا ثم اليسار هكذا، هذا ما في إشكال. طيب، صورة أخرى، لو دائما إذا سمعت في كتب الفقهاء الحنابلة كلمة ولو معناها رواية ووجه في المذهب، كلمة ولو أمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب ومسحه به جاز، معنى ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو أنه أمر اليدين هكذا على التراب بدون ما يضرب، أمر اليدين هكذا على التراب ثم قلبهما هكذا على التراب صح التيمم. في رواية صح التيمم في تراب، أو نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعمه التراب. هذا أيضا شاف أن الريح جاية وحامل التراب فوضع يديه هكذا فتعلق التراب فمسح على يديه، صح التيمم ولو لم يضرب على التراب بيديه. هذه مسألة صورة المسألة الثالثة، لا إن سفته بغير قصد. يعني ما معنى إن سفته بغير قصد؟ يعني هو جالس ويدينا على الأرض فجاءت الرياح وما كان قاصد التيمم فصار التراب على يديه بدون أن يكون فعل منه، لم يصح التيمم بهذا التراب، لأنه لا بد أن يكون فعل منه ابتداء، إما بضرب اليدين على التراب وإما بإمرار المحل على التراب وإما بتعريض اليدين على التراب ثم المسح، المهم أن يكون منه فعله. نعم.
قال رحمه الله: الثالث من فروض التيمم الترتيب في الطهارة الصغرى للكبرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكن غسل شيء منه تيمم أولا ثم أتم الوضوء، وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجرح منه وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتم الوضوء، وإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه، وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب، ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه، لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة. فإن قيل هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء بالتيمم جملة واحدة، قلنا إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها، وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب. قاله في الشرح:
الفرض الثالث من فروض التيمم الترتيب في الطهارة الصغرى. إذن لاحظوا أن فروض التيمم الفرض الأول مسح الوجه، الفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، الفرض الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. ما معنى الترتيب في الطهارة الصغرى؟ انتبه لهذه الصور. طهارة الصغرى يعني حدث أصغر، رجل انتقض وضوءه ولا يستطيع استعمال الماء فيريد أن يتيمم ليصلي، الآن هذا حدث أصغر، فلو أنه مسح يديه أولا إلى الكوعين بالتراب ثم وسح وجهه لم يصح تيمم. هذه الصورة الأولى، وهذا القول قال به جماهير الفقهاء أن التيمم لا بد فيه من الترتيب، يعني أولا تمسح الوجه ثم تمسح اليدين، واضح هذا؟ طيب هذا لا إشكال فيه. نأتي إلى مسألة أخرى، نأتي إلى مسألة خاصة بالحنابلة، وهو لو أن رجلا لا يستطيع الوضوء في بعض أعضائه أو بعض أعضائه فيه بعض الأعضاء عليه جبيرة جاوز المحل، أو عليه جبيرة لم يجاوز المحل لكنه لبس الجبيرة على غير طهارة، هذه ثلاث صورين انتبه لها. فعند الحنابلة أنه يجب على هذا الرجل أن يتوضأ، وعندما يأتي إلى المحل الذي يجب له التيمم يقطع وضوءه ثم يتيمم ثم يرجع إلى وضوءه. هذا معنى الترتيب هنا. ولذلك ضرب لك مثال قال: فيلزم من جرحه، الجرح بالضم، من جرحه ببعض أعضاء وضوء إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يعني أنت الآن تصور معي أن الجرح في اليد الأيسر أو الجبيرة التي جاوزت المحل في اليد اليسرى، أو أنك لبست الجبيرة في اليد الأيسر على غير الطهارة، الآن عند الحنابلة يجب أن تتوضأ ثم تغسل، مثلا تغسل وجهك ثم تغسل يدك اليمنى، ثم جاء محل أو وقت غسل اليد الأيسر أو اليد اليسرى، ماذا تفعل؟ تتيمم، ثم بعد التيمم تذهب تمسح رأسك بالماء وتغسل قدميك. هذه صورة المسألة، إذا توضأ ليتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. شيخ حمد واضح الصورة؟ مرة ثانية، لو فرضنا أن رجلا ما في رأسه جرح فوضعوا على رأسه جبيرة مثلا، لا الرأس يمكن يمسح حتى على الجبيرة ما في إشكال بالماء، لكن نتكلم عن اليدين أو الرجلين، رجل في قدمه اليسرى جرح لا يستطيع أن يغسله، قال له الطبيب لا يمس الماء الجرح، هذه صورة انتبه، أو على رجله أو قدمه الأيسر جبيرة جاوز المحل، أو على قدمه الأيسر جبيرة لم يجاوز المحل لكنه لبس الجبيرة على غير الطهارة، فعند الحنابلة يجب أن يتوضأ، يجمع بين الوضوء والتيمم، يتوضأ لأن هناك بعض الأعضاء ممكن له أن يتوضأ وبعض الأعضاء لا يمكن أن يتوضأ فيتيمم لذلك العضو. لكن كيف يتيمم؟ قالوا يغسل وجهه، يغسل يده اليمنى، يده الأيسر، يمسح رأسه، فإذا جاء عند قدمه الأيمن لا يمسح عليه لأنه فيه جرح ما يقدر يمسح عليه بالماء، فيه جبيرة جاوز المحل أو جبيرة لم يكن قد لبسها على طهارة فيجب أن يتيمم. ماذا يفعل؟ يذهب يتيمم، ثم إذا خلص من التيمم يرجع يغسل قدمه الأيسر وينتهي وضوءه. هذه صورة المسألة في هذه الصور الثلاث. ولذلك قال: فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم أولا ثم أتم الوضوء، لأن أول الأعضاء في الوضوء فرضا الوجه، فيجب أن يتيمم أولا ثم يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده الأيسر ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدمه الأيمن ثم يغسل قدمه الأيسر، وبهذا يكون قد طهر من الحدث الأصغر. وإن كان في بعض وجهه، الآن هي صورة أخرى خامسة، إن كان الجرح في طرف الوجه، هنا قال له الطبيب هنا لا يأتي الماء، فأخذ ماء فغسل جبينه ووجهه الأيمن وبقي هذا المكان بلا ماء، وأخذ ماء وتمضمض واستنشق. في هذه الصورة إذا كان الجرح في الوجه فله خياران، خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجرح منه، أو يتيمم أولا ثم يغسل الصحيح ثم يكمل وضوءه. وإن كان الجرح في عضو آخر مثل الرجل أو اليد لزمه غسل ما قبله، ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا من الوجه. ذكرنا أن هذا هو المذهب عند الحنابلة. والحقيقة أن الجمع بين التيمم وبين الوضوء يعني فيه نوع مشقة، والراجح والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، واحد من الاثنين. والقاعدة أن ما فرض الله على العبد فإنه يأتي منه على ما يقدر ويسقط عنه ما لا يقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنت الآن فرضا قال لك الطبيب يدك الأيسر لا يجيه الماء، فأنت تتوضأ وضوء كامل إلا يدك اليسار تتركه، هذا اللي قدرت عليه. كما في الصلاة، لو أنك لم تستطع الركوع فأنت تقف ثم تجلس للركوع ثم تسجد، ولا تترك القيام ولا تترك السجود لأجل عدم مقدرتك على الركوع. هذا هو الأظهر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، هذه مسائل مهمة لا بد من فهمها على مذهب الحنابلة رحمهم الله. وإن كان في وجهه ويديه ورجليه، هذه مسألة أخرى، انتبه لها. لو كان الجرح موجودا في الوجه والجرح موجودا في اليد أو في اليدين والجرح موجود في الرجلين، احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. يا مشقة كبيرة. يعني بمعنى رجل لا سمح الله حصلت له حادثة سيارة، فصار الجروح صارت في وجهه وفي كفيه وفي رجليه، قلنا له توضأ، قال ما أقدر أتوضأ، اللهم إلا أخذ ماء بطرف أصابعي أمسح رأسي بس، الباقي ما أقدر. عند الحنابلة أنه يتيمم أولا ثم يغسل ما يقدر على اليدين مما لا جرح فيه، ثم يتيمم له ثانيا، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل ما يقدر عليه من رجليه، ثم يتيمم له ثالثا. يعني كم مرة تيمم؟ يمكن أكثر من هذا، لكن على كل حال كما ذكرت هذا هو المذهب، وهو مرجوح، والرواية الراجحة موافقة للجمهور. قال: ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه في الصورة الأخيرة اللي ذكرنا، لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة. هذا التعليل يستقيم على مذهب لماذا؟ لأنهم يرون أن التيمم إنما يأخذ بدل الجزء الذي كان منه، فإذا أسقط شيء منه كأنه مثل الإنسان يتوضأ بس ما غسل رجله مثلا، كالعدم عندهم. فإن قيل هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة، حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء بالتيمم جملة واحدة، هذا اعتراض. يعني لو قال لك قائل: افرض ان انسان مو قادر يستعمل الماء مطلقا، انت مو تقول انه يتيمم مره واحده لكل الاعضاء؟ قال: نعم. قال: طيب، هذا الرجل اللي فيه جروح في وجهه في يدينه في رجلينه، ليش تامره يتيمم ثلاث مرات؟ ليش ما تقول يتيمم مره واحده كما لو كان غير قادر؟ فقال الشارح رحمه الله: قلنا إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها، الحكم له للتيمم دونها، وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب. وهذا له وجه آخر، مثال آخر، له أمثلة عندهم مفرعة على هذا المثال. نعم.
قال رحمه الله: الرابع من فروض التيمم الموالاة في الطهارة الصغرى، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، ولو كان الجرح في رجل فتيمم له عند غسلها ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه وبطل طهارته بالماء أيضا لفوات الموالاة، فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم له عقبه. وعلم مما تقدم أن التيمم عن جرح لو كان في غسل جنابة لم تبطل طهارته بالماء بخروج الوقت لعدم وجوب الترتيب والموالاة فيه.
طبعا الموالاة عرفناها في باب الوضوء لو تذكرون، هو أن يأتي بغسل العضو التالي بعد الانتهاء من غسل العضو الذي قبله. يعني غسل وجهه لا ينشغل بشيء آخر، يغسل يدينه. غسل يدينه لا ينشغل بشيء آخر، يمسح رأسه. أما أن غسل وجهه وبعدين جاء التليفون ومسك التليفون قام يتكلم، نعم لا لا أي ما صار، أي بيصير، طيب شكرا، بعدين يروح يغسل يدينه، ما يصير. لماذا؟ أنه قطع الموالاة. لكن صورة واحدة لا تقطع الموالاة، ما هي؟ من يذكرها؟ ذكرها؟ لا، أحسنت، هذا اللي ذكرنا. أنا لازم تذكرون اللي أخذنا. قلنا هناك شيء واحد لا يقطع الموالاة، وهو حتى لو طال الفصل إذا انشغل لمصلحة الوضوء. يعني مثلا رجل فتح الماء يريد أن يتوضأ، توضأ غسل وجهه ويدينه، جايب يمسح انقطع الماء، فخرج من دورة المياه يذهب ينظر لماذا انقطع الماء، فوجد أن الصبي قد أغلق الماء، ففتح الماء فرجع، لا يعيد الوضوء، لأن توقفه وخروجه ودخوله وانتظاره إنما كان لمصلحة الوضوء، وإن كان الأحوط أن يعيد. طيب هذه واضح أن الموالاة شرط، فهمناها، الموالاة شرط في الطهارة الصغرى الوضوء، هذا ما فيه إشكال، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. إذا التيمم، إذا كان الموالاة شرط في الوضوء فهو شرط في التيمم، وإذا كان التيمم مكان أحد الأعضاء فإن من شرط صحته ليحل محل المغسول أن يكون متواليا بعد الغسل الذي قبله. يعني مثلا أنت غسلت وجهك وغسلت يدك يدك الأيمن، ثم أردت أن تمسح يدك اليسرى فتذكرت أن الجبيرة غير ملبوسة على طهارة، فتتيمم عند الحنابلة، فتأخذ الماء مباشرة وتتيمم بوجهك وبيديك، ثم ترجع مرة أخرى وتأخذ ماء وتمسح بدون أن يكون هناك فاصل. فلو كان الجرح في رجل فتيمم له عند غسلها ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت، بطل تيممه وبطلت طهارته بالماء أيضا. لنضرب مثال لهذه الصورة، رجل في قدمه الأيمن جرح، قال له الأطباء ليس لك أن تغسل أطراف أصابع قدمك اليمنى، تغسل قدمك الأيمن إلا أطراف الأصابع. عند الحنابلة الآن إذا توضأ وجاء عند غسل القدم فإما أن يغسل القدم ثم يتيمم، وإما أن يتيمم ثم يغسل القدم. فلو فرضنا أنه غسل الظاهر منه ثم أراد أن يتيمم، ثم أراد أن يتيمم لكن تأخر في جلب التراب، لم يصح التيمم. أو لو فرضنا أنه عندما جاء يغسل قدمه الأيمن تذكر أن الطبيب قال له هذا الجرح لا يجوز أن يصل الماء إليه، فاضطر أن يضع شيئا من البلاستيك على الماء على أطراف الأصابع لكي لا يصل الماء، تيمم ثم بحث عن البلاستيك يمين يسار، تأخر، بطل التيمم، بطل الوضوء لعدم وجود الموالاة. هذه صورة المسألة. قال خرج الوقت بطل تيممه وبطلت طهارته بالماء أيضا لفوات الموالاة، فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم له عقبه. وقال وعلم مما تقدم أن التيمم عن جرح لو كان في غسل جنابة لم تبطل طهارته بالماء بخروج الوقت. طبعا هذه مسألة مهمة، إذا كان التيمم عن جرح، يعني أنت تيممت لأجل أن هذا الجرح مو لأنك ما تقدر تستخدم الماء، لأنك أنك ما تقدر تستخدم الماء في هذا العضو، فتوضيت لكن عند غسل هذا العضو تيممت. لو خرج الوقت لا يبطل التيمم. لماذا؟ لأنه تبع للوضوء وليس أصالة. متى يبطل الوضوء؟ متى يبطل التيمم؟ يبطل التيمم إذا كان أصالة مستقلا لا تبعا. يقول لو كان في غسل جنابة لم تبطل طهارته بالماء بخروج الوقت، هذه أيضا مهمة. كذلك لو كان الإنسان لو كان عن غسل جنابة وتيمم فإن خروج الوقت لا يجعله يعود إلى الجنابة مرة أخرى لعدم وجود الترتيب والموالاة فيه. نعم.
قال رحمه الله: الخامس من فروض التيمم تعيين النية لما يتيمم له، كصلاة وطواف ومس مصحف، من حدث أكبر أو أصغر، أو نجاسة على بدنه، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه. وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أو منهما إن كان جنبا محدثا، وما أشبه ذلك، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر. ولو اجتمع حدث ونجاسة على بدن وعين بتيمم أحدهما دون الآخر لم يكتفي بهذا التيمم ولا أحد الحدثين عن الآخر. وإن نواهما أي الحدثين بتيممه الواحد أو أحد أسباب أحدهما، كما لو بال ومس ذكره ولمس امرأة لشهوة ونوى بتيممه أحد هذه الأسباب، أجزأ هذا التيمم عن الجميع. وكذا إذا وجد منه موجبات للغسل ونوى بتيممه أحدا فإنه يجزئ عن جميعها.
من فروض التيمم تعيين النية، يعني لا بد أن يعين النية. في الوضوء قلنا لا يلزم تعيين النية، يكفي مجرد رفع الحدث أو الاستباحة ما يلزم له الحدث يكفي. أما في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا بد فيه من تعيين النية. ما معنى لا بد من تعيين النية؟ يعني لا بد أن ينوي ليتيمم. لماذا؟ يقول لصلاة حاضرة لا بد أن يعينها، أتيمم للطواف، أتيمم لمس المصحف. هذا إذا كان يتيمم من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة لا بد أن يعين على بدنه. ليش لا بد أن يعين؟ سؤال مهم. لأن التيمم عند الحنابلة ليس رافعا للحدث، التيمم لا يرفع الحدث عندهم، وإنما يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعف. الجمهور يرون التيمم مبيح رافعا للحدث، يرون التيمم إيش؟ الجمهور يرونه رافعا للحدث. طبعا هنا مسائل كثيرة مترتبة على هذه المسألة. مثلا الجمهور لا يرون، الحنابلة لا يرون التيمم رافعا للحدث، فإن نوى التيمم لصلاة المغرب ثم دخل العشاء ولم ينتقض وضوء يجب أن يتيمم من جديد. هذه من المسائل الخلافية. الآن إذا نوى الصلاة ولم ينوي الطواف، انتبه الآن، هذه أيضا مسألة خلافية لابد أن ننتبه لها، لأن التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة. ولذلك يقولون مما استدلوا به، يقولون مما يدل على أن التيمم ليس رافعا للحدث أنه متى ما رأى الماء أو قدر على استعماله وجب أن يتوضأ، وجب أن يغتسل. كيف تقولون رافع ثم توجبون عليه؟ واضح الصورة؟ الجمهور يقولون عندما أوجبنا عليه الوضوء إذا رأى الماء أو قدر، مو لأنه مو متوضي ولا لأنه جنب، وإنما لأن رؤيته للماء أو إيجاده الماء أو مقدرته على استعمال الماء هو ناقض للتيمم. فلما انتقض تيممه والماء موجود فلماذا يعيد التيمم؟ إذن يتوضأ. وهذا الجواب يستقيم في الوضوء لكنه يشكل في الحدث الأكبر. ما هو الراجح، هل التيمم رافع أو التيمم مبيح؟ حقيقة أن الكلام في هذه المسألة في المطولات مذكور بأدلته من الجهتين، والراجح والله أعلم أن التيمم رافع للحدث. وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا أو من الحدث إن كان، هنا لابد من نية اثنين، لماذا يتيمم وماذا يريد بتيممه، لابد من الاثنين، يعني ما يكفي واحد عن الثاني. لماذا تتيمم؟ قال للحدث الأصغر. ماذا تتنوي؟ قال للصلاة. لابد يقصد الاثنين أو منهما إن كان جنبا محدثا. إذا كان جنب محدث لابد أن ينوي الاثنين، يذكر الاثنين، ما يكفي واحد، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر. طيب لو اجتمع حدث ونجاسة على بدن وعين بتيمم أحدهما دون الآخر لم يكتفي بهذا التيمم ولا أحد الحدثين عن الآخر، لابد ينوي الاثنين حتى يكفي تيمم واحد. فإذا نوى واحد ارتفع الواحد ولم يرتفع الثاني. ولو اجتمع حدث ونجاسة على بدن وعين بتيمم أحدهما دون الآخر لم يكتفي بهذا التيمم ولا أحد الحدثين عن الآخر، وإن نواهما أي الحدثين بتيممه الواحد أو أحد أسباب أحدهما، كما لو بال ومس ذكره ولمس امرأة لشهوة ونوى بتيممه أحد هذه الأسباب أجزأ هذا التيمم عن الجميع، لأن هذا التيمم هو عادة ما يكون بدلا عن الكل. لماذا؟ لأن الإنسان يتوضأ لهذه الأمور كلها. وكذا إذا وجد منه موجبات الغسل ونوى بتيمم أحدها فإنه يجزئ عن جميعها. يعني من موجبات الغسل كما تعلمون نزول المني، من موجبات الغسل طهارة المرأة من الحيض، من موجبات الغسل الجمعة لمن لزمه الجمعة عند الحنابلة. طيب لو اجتمع هذه الأمور، انتبه الآن، أنزل المني ووجب عليه حضور الجمعة فينوي التيمم لأحدهما يجزي عن الاثنين لأن الموجب هو الحدث الأكبر. نعم، نكتفي؟ لا نكتفي، هذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم تفضل. كيف؟ لا لا، الجبيرة تختلف عن الجوارب. أولا الجبيرة لا مدة لها، لا للمقيم ولا للمسافر، إن شاء الله يقعد 40 يوم يمسح. نعم. الثاني أن الجوارب تمسح على أعلى القدم، الجبيرة لابد من مسحه كله، مسحها كلها. واضح؟ نعم تفضل. الطهارة الصغرى عند الحنابلة لا يلزم الترتيب. لماذا؟ لأنه ليس في الطهارة الكبرى ترتيب. مر معنا الغسل ولا لا؟ فروض الغسل إيش؟ تعميم الماء، تعميم البدن بالماء. هل ذكروا الترتيب؟ هل ذكروا الموالاة؟ خلاص. فهذا إذا كان بدلا عن، إذا لا يشترط له. هناك ما اشترطنا، كيف هنا نشترط؟ نعم.
Thank you. هل يجوز نية واحدة تسوي أكثر من عبادة ولا لازم كل واحدة تيمم؟
إذا كان الموجب لها واحد فيكفي تيمم واحد. انتبه، يعني مثلا الآن الطهارة الصغرى لا بد منها في الصلاة صح، ولا بد منها في الطواف صح، ولا بد منها في مس المصحف. إذا نويت أحد هذه الثلاث جاز لك الثلاث لأنها متساوية. واضح؟ نعم. تفضل شيخ حمد، خلنا ناخذ داخل الدرس. ها تفضل. لا أنت. نعم التراب قد يكون ينجس، لو جاء عزك الله الحمار وبال على التراب ينجس، لو جاء دمي وبال على التراب ينجس، التراب ينجس بملاقاة النجاسة. واضح؟ وهكذا لو سمد الأرض بما يخرج من الآدمي نجس التراب، ولم يجز أكل زرعه، ها؟ وهو الذي يسمونه خضراء الدمن. نعم يعني لو أن رجلا كان عنده إيش العبارة مرة ثانية؟ ذمي. طيب لو كان رجل، لو كان رجل جاره ذمية، ذمية تعرف معنى ذمية طبعا، كافرة معاهدة، ذمية مستأمنة سميها ما شئت، لو اغتسلت في ماء لطهارتها من الحيض مثلا هل يسلب طهورية الماء؟ هذه صورة المسألة. إذن لا، غسلها في الماء لا يسلبها طهورية الماء فيكون مكروها فقط. نعم تفضل شيخ حمد. ما يولد ايش؟
يعني يقول ما انت مو الاصل في كريمة، انت لك تاريخ عملت فيه بس الله اعلم، فهل هذا اقول اهل السنة؟
اساله ما دام القائل مو انا اساله. اما اهل السنة فيقولون ان الانسان يولد على الفطرة، هذا من حيث عموم الناس، فبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ما قال يمسلمانه، إذن الأصل أنه على الإسلام. ولذلك اتفق العلماء، انتبه، أن المولود بين أبوين مسلمين هو مسلم مؤمن، خلصنا من تاريخ ولادته. شو يكتبون شهادة ميلادك؟ خلصنا. على إيش مضوا؟ على الحديث. واضح؟ بل من جمع من الفقهاء يقول أن لو افترضنا أن رجلا تزوج من كافرة وبان أنها ليست يهودية ولا نصرانية وأنجب منها يقول يتبع دين أبيه المولود، أما المتزوج من اليهودي والنصراني بالإطباق بالإجماع الولد يتبع أباه المسلم. واضح؟ لعله يقصد شيء آخر، ما أعرف شنو يقصد. الإنسان يأتي بعبارات ما أنزل الله بها من سلطان فيشكل مثل هذه الإشكالات، ما نعرف شنو يقصد بتاريخ الإيمان. يعني متى عقلت، متى بلغت، هذا لا شك كل إنسان يعقل ويبلغ في تاريخ معين ولا لا، يعني مو ما يولد إنسان عاقل بالغ. نعم دخل الأذان. طيب بعد الأذان نكمل. هذه المسألة تسمى مسألة التصيير أو مسألة التغيير. هل التتريب سبب من أسباب التطهير؟ هل التشميس سبب من أسباب التطهير؟ الجمهور من أهل العلم لا يرون ما نسميه نحن اليوم بالتصغير أو بالتغيير سببا لتغيير الحكم. فمثلا يقولون إذا تيقن الإنسان أن ها هنا بال آدمي وجف المكان ولا يرى أثر البول ولا ريحه، يقولون يبقى نجسا حتى يصيبه الماء أكثر من النجاسة الموجودة. أما الحنفية رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح إن شاء الله، أن التصغير سواء كان بالتتريب أو كان بالتشميس، يعني تغيير الأشكال يغير الأحكام، تغيير الأشكال يغير الأحكام. فمثلا لو تيقننا أن حمارا أجلكم الله بال في مكان معين، ثم جئت أنت بعد شهر ومن شدة ضرب الشمس لم ترى أثر البول ولا ريحه، طهر طهر. هكذا الثوب، لو كان في الثوب نجاسة فتركته في العراء وبعد مدة لم ترى عليه أثر النجاسة لا لونا ولا ريحا، يطهر عند الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الجمهور ما يطهر، الجاف على الجاف لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أعزكم الله. لو أخذنا مثلا عذرة الحمار، تعرفون أنه يخرج كما تخرج من البعرة، يكون حوله غلاف ما فيه رطوبة، هذا إذا ما ثلط طبعا، أما إذا ثلط فهذا حكم آخر. فإذا نزل بعر الحمار على أرض جاف لا ينجس، هذا معنى كلامه، بخلاف السائل لو نزل على الجاف. ولذلك يروى عن علي، سامحني يا أبو سفيان، يروى عن علي أنه يقول إنما كنا نكتفي بالحجارة لأن كنا لا نأكل مثلكم، فنخرج كالبعرة كالشاة، أما أنتم اليوم فتثلطون ثلطا فلا أرى لكم الاكتفاء بالحجارة. تغيرت النفوس. تفضل يا أبو سفيان. لا، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، أي ما حضرت أنت. الحنابلة لا يرون صحة التيمم إلا بالتراب، خلصنا. الجمهور أو هو قول بعض الفقهاء وليس الجمهور، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل ما هو من جنس ظاهر الأرض غير مغير ولا مبدل فإنه من الصعيد، مثل الجص، مثل الرمل، مثل الفخار، هذا من جنس ظاهر الأرض، الحجارة من جنس ظاهر الأرض، بخلاف الفحم، بخلاف المناجم، بخلاف العشب، فهذا ليس من جنس ظاهر الأرض. نعم، تفضل. ما يخالف، خرجنا من زمان. نعم، لا شك أن التسمية حق محض للوالد، ولكن لا بأس أن تشارك الأم في هذه التسمية فتتفقان على شيء من باب تأليف القلوب، هذا أمر حسن، لكن من حيث الأحقية فالحق للأب في التسمية، وذلك أولا لأنه ينسب إليه. تصور الآن أنت تريد أن يكون اسمه عبد الله، فينادى عند الناس عبد الله ابن من؟ ها؟ ابن جرير؟ ابن جاسر، عبد الله ابن جاسر مثلا، وزوجتك تقول لا ما نبيه عبد الله نبيه جاسم ابن جاسر على نفس الوزن، أنت ما تحب هذا مثلا، بعدين أنت قد تكنى به، هذا وجه آخر، فلذلك كان الحق لك. أما بالنسبة لأحب الأسماء إلى الله فقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد فحديث ضعيف، وأصدقها حارث وهمام، وهذا ليس حصرا وإنما هذا من باب التمثيل، أي ما كان على هذا المعنى، ما من إنسان إلا وهو حارث يحرث الخير ويحرث الشر، وما من إنسان إلا وهو همام يهم بالخير ويهم بالشر، وهكذا. ما لو قلت مثلا آدم، آدم من أصدق الأسماء، ليش؟ ما من إنسان إلا وهو أصله من أدمة الأرض مثلا. نعم، لم يرد فيه شيء بالنسبة للبنات، لم يرد فيه شيء، ولكن الإنسان يسمي على بنات النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات. نعم، تفضل يا شيخ. لا شك أن التعمق في علم البلاغة لا سيما عند المتأخرين يلزم منه الولوج والدخول في شيء من علم الكلام، لأنه مع الأسف بعد التفتازاني أدخلوا في علم النحو وأدخلوا في علم البلاغة علم الكلام، وأدخلوا في علم الأصول علم الكلام قديما من أيام أبو زيد الدبوسي في القرن الرابع الهجري، فعلم الكلام دخيل على أصول الفقه قديما، عري عن أصول فقه أهل السنة كما في كتاب الرسالة للشافعي، واضح؟ ولذلك ينبغي الإنسان يدرس البلاغة لكن في الكتب البسيطة حتى لا يلج باب علم الكلام. نعم، تفضل. شخص قرأ الله، إذا قرأ الإنسان أذكار الصباح والمساء ونوى بذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحفظه الله بحفظه وما يترتب على هذه الآثار من الصون، فله أجر النيتين، فله أجر الأمرين. لكن لو قرأ الأذكار بدون أن يستحضر هذا أو ذاك فهذا أحسن، ليش؟ حتى يحصل جميع الأجور، الحفظ والصون والاتباع، ثواب الدنيوي ثواب الأخروي، يعمم أحسن. تفضل. نعم، هذا مر معنا في باب الغسل، إذا وجب على الإنسان الغسل فإن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء باتفاق العلماء رحمهم الله، وفي رواية عن الإمام أحمد اتفاق علماء الحنابلة، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجزئ، لكن الأول هو الأشهر والأصح أنه يجزئ. دخل الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.